الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا بالعلم وأن يميتنا بالعلم وأن يرزقنا العلم والعمل. وهذا هو المجلس 36 من جلس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد وقفنا على باب قتل كعب بن الأشرف من كتاب المغازي، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: باب قتل كعب بن الأشرف. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول.
فأذن لي، يعني يطلب الإذن. نعم.
قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتى محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عندنا، وإني قد أتيتك أستسلفه. قال: وأيضا،
يعني مقصود أن محمد بن مسلمة استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا بلسانه مما يرضي به كعب بن الأشرف، وهذا يسمى التورية. والكذب المباح في الحرب هو نوع من التورية، وليس المقصود الكذب الصراح. وقصة قتل كعب بن الأشرف يجب أن لا يستدل به هكذا منزوعة عن الواقع والسيرة العملية التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولاً، لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف غدراً كما يظنه بعض الناس، أو غيلة، فما كان الغدر ولا الغيلة من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عادة أصحابه، ولا الخيانة. ثانياً، كان كعب بن الأشرف ممن أعلن الحرب على المسلمين، فهناك حرب قائمة بين هؤلاء اليهود وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما أمر بقتله بأي طريقة كانت، فلأنه حربي وهو معلن الحرب. وأما استدلال بعض السفهاء على اغتيال الناس وتفجيرهم وقتلهم بهذا الفعل، فهذا من طيش عقولهم وسفه أحلامهم. نعم.
قال: فقال وقال أيضا: والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وقال: حدثنا عمرو غير مغة فلم يذكر وسقا أو وسقين، فقلت له: فيه وسقا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه لوسقا أو وسقين. فقال: نعم. ارهنوني. فقالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف
عندك بنصب أي؟
تريد أي شيء؟
ماشي، يعني هو يجوز فيه الوجهان، الحديث هذا يجوز فيه الوجهان: أي شيء تريد، على أنه مفعول تريد، ويجوز فيه الرفع وهو الأولى: أي شيء تريد. لماذا هو الأولى؟ لأن أدوات الاستفهام حقها إيش؟ الصدارة. نعم.
قال: ارهن لنساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار عليها، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان: يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاه من الحصن فنزل إليهم، فقالت لهم امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ قال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قال غير عمر: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل لسفيان: سماهم عمر؟ قال: سما بعضهم. قال: عمر جاء معه برجلين، وقال غير عمر: أبو عبد بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال: عمر جاء معه برجلين، فقال: إذا ما جاءني فإني قائل بشعره فأشمه.
إذا
فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني اشتمكن.
هذا فيه دلالة على أن العرب قد تسمي الفعل المتصور قولا. قال: فإني قائل بشعره فأشمه. قائل بشعره يعني أعمل نفسي أني أشم شعره، فسماه قولا وهو فعل. نعم.
قال: فإذا رأيتموني استمكنت من رأسي فدونكم فاضربوا. وقال مرة: ثم أشمكم. فنزل إليه متوشحا وهو ينفخ منه ريح الطيب. قال: ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. قال غير عمر: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمر: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق. ويقال: سلام بن أبي الحقيق كان بخيبر، ويقال: في حصن له بأرض الحجاز. قال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف.
أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام بن أبي الحقيق أيضا من رؤساء اليهود المعلنين الحرب على المسلمين، وهذا لا يعني أن قتله كان خيانة كما يظنه بعض السفهاء كما ذكرت، وإنما كان قتله بعد إعلانهم الحرب على الإسلام، فحينئذ قتل الحرب في أي لحظة متوقع وبأي طريقة كانت. أما ما يفعله هؤلاء السفهاء من تفجير الناس ويستشهدون بمثل هذه الوقائع، فهذا لا نص يؤيده ولا عقل يدل عليه. نعم.
قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، دخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، كان في حصن له بأرض الحجاز. لما دنوا منه،
المقصود بهذا الحصن أرض الحجاز. أرض الحجاز اسم يطلق على مكة وجدة، مكة جنوبا خلاص، الطائف ليس من الحجاز، الطائف يعتبر من الجنوب، مكة وجدة وينبع وبدر والمدينة إلى خيبر إلى وادي القرى شمالا. إذن من مكة جنوبا إلى وادي القرى شمالا هذه كلها تسمى إيش؟ أرض الحجاز. يعني سيف البحر من مكة تمشي مع بحر الأحمر حتى تصل إلى مقربة من حائل من نجد، وليس من الحجاز، حائل من نجد من جهة الشمال، والقصيم من نجد من جهة الشرق، وكذلك ظلم، منطقة ظلم هذه أيضا، وكذلك منطقة ذات عرق هذه كلها من نجد من جهة الشرق الجنوبي والطائف من الجنوب، هذه من تهامة. فالمهم أن أرض الحجاز إذا أطلق يراد بها هذه المناطق. وهنا قوله وكان في حصن له بأرض الحجاز، هذا الحصن كان في خيبر. نعم.
قال فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرقهم، فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة. وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكملت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب.
عندك وتد؟ نصلي عندنا ود، هذا موجود في بعض النسخ،
يقول لأبي ذر عليه صح ود.
وش معنات ود هذا الحين؟ غريبة. الوتد معروف، علق الأغاليق على وتد، يمكن يكون ود يعني لغة في وتد.
شيخنا يقول بفتح الواو وتشديد الدال هو الوتد.
إيه هذا اللغة في الوتد يعني. نعم.
قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. قلت يا أبا رافع، قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت. فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطني حتى أخذ في ظهري، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة. ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. انطلقت إلى أصحابي فقلت أن جاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط.
الله أكبر، هذه فيها كرامة له ومعجزة من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عتيك في ناس معه، وعبد الله بن عتبة في ناس معه في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن. فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال فتلطفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم. قال فخرجوا بقبس يطلبونه. قال فخشيت أن أعرف. قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة. ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت
في نسختنا فغطيت رأسي ورجلي، ما هو موجود عندكم؟ أي فغطيت رأسي ورجلي، رجلة الشعر مقدمته أو الشعر المترجل الذي يكون بين العاتقين من اليمين والشمال. نعم.
قال ولا أسمع حركة خرجت، قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحسن في كوة، فأخذته ففتحت به باب الحسن.
قال إيش؟ فأخذته فتحت إيش؟ لا قبله، في إيش قلت؟
كوة.
إيه بفتح الكاف عندك؟
إيه
ما تجي في كوة. الكوة هي القديم كان موجود فتحة يعمل في الجدار ويوضع فيها الأشياء، ومنها السراج يوضع في كوة، هذه يقال لها الكوة. إيش تسمونها في لغتك؟ ما سمعت ما باكم إيش يقولون؟
طاقة.
طاقة هذه فارسية، لأن هي أصلا جاءت من بلاد فارس. نعم.
شيخ معني في الحاشية نقيل من مشارق الأنوار
يقول
الكوة النقب الفتحة، تقال بفتح الكاف إذا كانت غير نافذة في حائط البيت، وبالضم إذا كانت نافذة.
أي زي هذه فائدة لطيفة. إذا كوة كوة إذا لم تكن نافذة يعني ما كانت مخروقة، وكوة إذا كانت مفتوحة ونافذة. جميل. هذه المشارق الأنوار. نعم.
قال فأخذته ففتحت به باب الحصن، قال قلت إن نذر بي القوم، طلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تؤن شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. قال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله. قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهري، فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرتهم.
نستفيد من هذه القصة وقصة قتل كعب بن أشرف أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستخدموا الكذب قط حتى في أحلك الضب، إنما هو التورية. وأما استشهاد هؤلاء الذين يفجرون ويقتلون بمثل هذه القصص على ما يكذبون ويعملون أعمالا هي مخالفة للشرع، من حلق اللحى حتى لا يعرفهم الناس مثلا، من قتل أنفسهم بقصد الوصول إلى قتل الناس مثلا، من التفجير في المكان العام مثلا، فهذه كلها دلالة على أن القوم ليسوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، وأن متمسكهم بأفعال الصحابة إنما هو يعني واهن كوهن بيت العنكبوت، وإلا فأين استخدام الصحابة للكذب في هذه القصة والتي قبلها؟ هل كذبوا؟ كل ما فيه هو عبارة عن تورية فقط. نعم.
قال رحمه الله باب غزوة أحد، وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح وقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآن قال حدثنا إبراهيم بن موسى
هذا فيه دلالة أيها الإخوة على أمر مهم جدا ينبغي لنا أن نكون فقهاء على طريقة أهل الحديث بعض الناس اليوم ربما لا يجد الشيء من السنة فينكرها طيب تقول له موجود في القرآن يقول لا لازم بالسنة هذا غير صحيح الدين مبنى على القرآن والسنة لا يعقل أن الشيء موجود في القرآن أنت تقول لا تجيب لي الدليل من السنة ما يصلح هذا فالبخاري رحمه الله يستشهد بآيات من كتاب الله عز وجل ثم يذكر أشياء من السنة وأحيانا ربما يستشهد بالقرآن ولا يجد له الدليل من السنة كما هي طريقته وأحيانا ربما يجد شيء من السنة ولا يجد له دليلا من القرآن وأحيانا ربما لا يجد لا آية ولا حديث لا يجد إلا قول صحابي هذه طريقة أهل الحديث القرآن والسنة على فقه وفهم السلف إن وجد إن لم يوجد يكتفى بالقرآن إن وجد إن لم نجد يكتفى بالسنة إن لم نجد يكتفى بأقوال الصحابة نعم
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فراض
اختلف العلماء في معنى هذه الصلاة فمن أهل العلم من قال إنها بمعنى الدعاء ومن أهل العلم من قال بل هي صلاة جنازة وهي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
قال صلى الله عليه وسلم إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله من علامات فضل الأمة أن الله يجعل نبيها سلفا لها ومن علامات هلاك الأمم أن يهلك الله الأمة ويبقى نبيها نعم
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال لقينا المشركين يومئذ
لقينا المشركين لأنه قلت لقينا يصير المشركون نعم
قال رضي الله عنه لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة قال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا لما أبوا صرف وجوههم وأصيب 70 قتيلا وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد فقال لا تجيبوا فقال أفي القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوا فقال أفي القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا جابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك قال أبو سفيان أعلوبا
في رواية ما يخزيك وفي رواية ما يحزنك أو ما يحزنك، كل روايتين ذكرها الحافظ أنهما واردتان. نعم.
قال أبو سفيان أعلوهبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني.
هذا الحديث فيه دلالة على أمور كثيرة، منها علم المشركين بمكانة الخليفتين أبي بكر وعمر عند المسلمين، ومن فضائل هذا الحديث الدلالة على أن المشركين وإن كانوا قد غلبوا المسلمين في أوسط القتال إلا أن الدائرة في النهاية كانت للمسلمين، وإلا لو علم أبو سفيان المقدرة على قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر بعد علمه بحياتهم، هل سينصرف ولا يستمر؟ هذا الدليل على أن الأحد كانت هزيمة بسببين، الأولى هزيمة بقتل كثرة الصحابة، والثانية بأن صفوف المسلمين تبعثرت، وليس معناها هزيمة بالمعنى الكامل، وإلا ما يعقل أن جيش منتصر يسمع أن قائد الآخر حي ويتركه يمشي، ولا لا؟ نعم.
قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أنه قال اصطبح الخمر يوم أحد الناس ثم قتلوا شهداء. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
في حديث جابر اصطبح الخمر يوم أحد في دلالة أن الخمر ما حرمت إلى السنة الثالثة، وأنها حرمت بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في حديث تركته أو يكون متأخر عندك؟ الحمد لله احنا اليوم صاحين ترى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
عمرو مهملا عن جابر، فقاعده واحد، عمرو مهمل عن جابر هو عمرو بن دينار المكي، اخو عبد الله بن دينار المكي. نعم.
قال
سفيان كذلك، سفيان مهملا عن عمرو هو سفيان بن عيين المكي، عن عمرو بن دينار المكي. نعم.
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، أو قال ألقوا على رجله من الإذخر، ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها،
يعني مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وكان من أنعم فتيان قريش. سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف مات؟ مات وهو لا يملك ما يستر به، هذه دلالة على أن الدنيا ليست بدار متاع، الله يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. سأل الله يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد.
عندك مرة ثانية عن أنس؟ أيوة.
عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر.
أن عمه، هكذا في بعض النسخ أنه غاب عن بدر، أنه يصير الضمير هنا لا يرجع إلى أنس، انتبهوا، لأن الرواية المفسرة أن عمه غاب عن بدر. نعم. أيضا هو اسمه أنس، نعم، بس الرواية ليست من عمه، الرواية عن أنس بن مالك. نعم.
قال: فقال: غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون.
يعني هذا هو الواجب على المسلم، إذا رأى في المسلمين خطأ تقصيرا أن يعتذر لهم، لا أن يتحجج بهم ولا أن إيش أن يلقي اللائمة عليهم. سبحان الله، شيء عجيب، يعتذر عند الله عز وجل عن فعل المسلم، شيء عجيب، سبحان الله. نعم.
فقال: فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنان، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب.
هذه إضافة لا بد منها، حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، غير موجودة هذه الكلمة في بعض النسخ، أضيفوها، لأن موسى بن إسماعيل التبوذكي لم يسمع من ابن شهاب اتفاقا. نعم.
قال حدثنا
مرة ثانية.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا الحديث يعني سيأتي في كتاب التفسير وفي كتاب القرآن، وليس المقصود فقدت آية من الأحزاب أنه لم يجدها إلا عند هذا الرجل، أي لم يجدها مكتوبا وإلا محفوظا، موجود في صدور كثير من الصحابة ومنهم زيد، ولا كيف يعرفها؟ واضح؟ لم يجدها مكتوبا، لأن الصحابة في جمعهم للقرآن اشترطوا شرطين: الشرط الأول أن يكون المكتوب الذي سيكتبونه في المصحف محفوظا في صدورهم غير منسوخ، والشرط الثاني أن يجدوه مكتوبا عند اثنين من الصحابة. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة.
الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب
الحديث السابق، حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت، فيه من الفضائل أن الصحابة سماهم الله مؤمنين وسماهم رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله يقول صدق، فمنهم من قضى نحبه وهم الذين قتلوا، ومنهم من ينتظر وهم الذين لم يقتلوا، وما بدلوا، وهؤلاء الخبثاء يقولون أنهم بدلوا، الله يقول ما بدلوا وهم يقولون بدلوا. سبحان الله، الله يثني بهذا الثناء، والله الذي لا إله، أي ثناء أبلغ من هذا؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم قال مقسم الأيام، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. بيانية، نعم، لأن ما يصح أن نقول من تبعيضية، لأن المؤمنين ما يصح تبعيض. نعم.
قال رحمه الله: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فينا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، بني سلمة وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل، والله يقول: والله وليهما.
الله. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا، أبكرا أم ثيبا؟ قلت: لا، بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت.
الشاهد فيه أن والد جابر وهو عبد الله بن حرام قتل يوم أحد. نعم.
قال: حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات، فلما حضر جزاز النخلة
بالذال أخت الدهر كلاهم جذاذ النخل، جذ النخل بمعنى قطع، جذ النخل، لأنهم يقطعون اليعاسيب لينزلوا التمر منه.
الشيخ عندنا بالزاي،
بالزاي
الشيخ يقول كذا ضبط، طبعا بالزاي يقول كذا ضبطه بفتح أولي وكسري ورقم عليه معا وجان، وليأبي ذر أن كشميهني وابن عساكر في النسخة جذاذ،
هذا هو جذاذ النخل، أما جزة
دبت مخففة جزاز أو جزاز.
شوف الحافظ ايش قال. لأن جزة النخل يعني جاوز من الجواز، وأما جذة بمعنى قطع. أنتوا شو تقولون؟ يطلع جز،
جز
الشعر، جز الشعر قطع، صح، يصير لغتين معناته. نعم. إذن جذاذ وجزاز، ها، ماشي،
جذاذ النخل بكسر الجيم،
جذاذ النخل بكسر الجيم، نعم، أو جزاز النخل باللفظ الراء. نعم.
قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. فقال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: أدعو لك أصحابك.
البيدر المكان الذي يجمع فيه التمر في وسط البستان. نعم.
فما زال يكيل
في بلادنا إلى الآن المكان الذي يجمع فيه الثمر يسمونه بيدر إلى الآن، وهي كلمة فارسية الأصل، نعم.
قال: فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم الله البيادر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة.
بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه من آيات المشاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لأصحابه: ما يمنعكم أن تؤمنوا بي وأنتم ترونني، ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. نسأل الله يجعلنا وإياكم من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نثر لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، فقال
بمعنى نثر. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي.
فيه تجويز ارمي فداك أبي وأمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكره بعض العلماء هو الرواية عن الإمام أحمد أن يقول الرجل للرجل فداك نفسي، وجاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقولوا فديتك نفسي. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال.
المعلومة وصلت ولا ما وصلت؟ يعني ما يجوز الإنسان يقول لآخر فديتك نفسي، كرهه الإمام أحمد، واضح؟ لكن جاز أن يقول الرجل لآخر فداك أبي وأمي، يقول فديناك بأنفسنا كما قال الصديق، صيغة جمع يتصور أن مجموعة من الصحابة يفتوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في غزوة بدر وأحد وغيرها، صح؟ فالصورة الجمعية متصورة، الصورة الجمعية ما يمكن يقع فيها الكذب من المؤمنين أبدا، لا خلف فيه، لكن الصورة الفردية ربما يقع فيه الخلف، فلذلك أغلق هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يعني أنت يمكن تقول حق مثلا تقول لأمك فديتك نفسي، يمكن لما يجد الجد ها مثلا تغرق السفينة تدور وراء نفسك تنسى أمك فوقعت في الكذب، تقول لزوجتك فديتك نفسي، ولا صار حريق لا سمح الله في البيت تلقى أنت أبو الواحد طالع ومخليها، فهمت؟ والله أعلم، يعني هذا من عندي لم أقف فيه على تعليل، أن تبحث جزاك الله خير، يصير يعني اجتهاد منكم شوي. يلا.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت ساعدا يقول: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب أنه قال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبويه كليهما، يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسهر عن سعد عن ابن شداد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. قال: حدثنا يسرة بن صفوان قال: حدثنا إبراهيم عن أبي عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي.
سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، هو نفسه، يقال له أبو وقاص ويقال له مالك. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل عن معتمر عن أبيه أنه قال: زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثهما.
هذا موصول صورته صورة منقطع، لأن معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه سليمان قال زعم أبو عثمان وهو النهدي أنه لم يبقى مع النهدي، فهذا من مراسيل أبي عثمان النهدي وهو تابعي مخضرم. شوف إيش قال الحافظ، هو معلوم أنه ما أدرك، يعني ما أدرك غزوة أحد، بل لم ير النبي صلى الله عليه وسلم أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل. نعم. أي أي مل أو مل أو مل. نعم. أسكن الله شيخا أبا كاتب مفلح بن سليمان الرشيد الجنة، فقد علمنا يعني أشياء كثيرة في علم الرجال، وجزى الله شيخنا عبد المحسن العباد خيرا، استفدنا منه كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرجال. تقول ليش ما تشربون حليب ولا منشغلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة أنا الحمد لله أني معكم، أنا أغبطكم، والله أغبطكم، أغبطكم على أنكم تجلسون في يوم الجمعة تسمعون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة أظنها والله أعلم أن الناس في غفلة في نوم، وذكر الله في الغفلات من أعظم العبادات، ذكر الله في الغفلات من أعظم العبادات، فهنيئا لكم، هنيئا لكم، هذا اختيار أبو ناصر جزاه الله خير. كل ما نقرأ الأحاديث يعني ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما يكفينا أن الملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اليوم فلان ابن فلان يصلي عليك، فلان ابن فلان يصلي عليك، فلان ابن فلان يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة غير ما نحصل من صلاة الله عز وجل، من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم.
كلام طويل
أقرأ، هو كلام لازم يكون طويل لأن صورة الحديث أنها موصول، صح ولا لا؟ لكن الصواب أنها ما هو موصول في نظري. نعم.
يقول قوله في تلك الأيام في رواية غير أبي ذر في بعض تلك الأيام، وهو أبين لأن المراد بالبعض يوم أحد، وقوله الذي يقاتل فيهم في رواية أبي ذر التي، قوله غير طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، وقوله عن حديثهما يريد أنهما حدثا أبا عثمان بذلك.
يا سلام، شفت شلون الفائدة؟ صار الآن موصول عن حديثه، ها؟ خلاص. إذن أبو عثمان النهدي سمع هذه القصة ممن؟ من طلحة وسعد معا، خلاص انتهت الإشكالية. جزاك الله خير، الله يرضى عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعدا رضي الله عنهم، وما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبعض الصحابة بالشفاء والعافية ويترك بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا بوحي من الله. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان رجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ويقول: أبو طلحة بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان هذه فيها كم وجه تنقزان القرب.
أحسن شيء على الرواية اللي عندنا تفرغان. نعم تنقزان القرب على متونهما. نعم يعني مثل احنا نقول نقزنا نقزة، ما نقول احنا في لغتنا ليش تنقز، يعني تنقزان ترفع هكذا بقوة على العواتق. نعم.
قال: تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة، ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة.
من يدي أحسن عندنا بالإفراد، لأن السيف الشجعان يمسكونه بيد واحد، وأبو طلحة من أشجع الصحابة. أبو طلحة هذا هو زوج من؟ هو زوج أم أنس، وزوج أم أنس. ومن فوائد هذه القصة هذه الشبلة من ذاك الأسد. شوفوا إلى شجاعة عائشة، شجاعة فاطمة غير مستغربة. لماذا؟ سؤال مهم الآن. يعني شجاعة فاطمة رضي الله عنها أو شجاعة أم سليم في غزوة أحد غير مستغرب، لأنهن كبيرات السن، فأم سليم كانت فوق 30 وفاطمة كانت مقاربة 20، لكن شجاعة عائشة التي لم تصل عمرها إلى 12 وهي مشاركة في هذه الغزوة، أي شجاعة هذه؟ 12 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة في السنة كم؟ 2 من الهجرة، وعمرها كم؟ 9 سنوات، وغزوة أحد في السنة الثالثة، إذن كم عمرها؟ 10 سنوات، ما وصلت 12 وتشارك في الغزوة. يعني هذا فيه أيضا دلالة على جواز مشاركة النساء فيما ليس من خصائص الحرب في مؤخرة الجيش، لكن هذا بحاجة إلى شجاعة، ما هو بكل واحدة تقدر. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قال: قالت: والله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. بصرت علمت من البصيرة في الأمر، وأبصرت من بصر العين، ويقال بصرت وأبصرت واحد.
نعم، يعني بصرت متعدي وأبصرت متعدي. نعم، بصرت تقول أنت بصرت الرجل وأبصرت الرجل. نعم، وتستخدم كلمة بصرت في بصر العين وفي بصيرة القلب، تقول بصرت الشمس أو بصرت الرجل، وتقول بصرت المسألة، أبصرت زيدا وأبصرت الراجحة، يعني في العلم. نعم، أحسن، بصرت بما لم يبصروا به. نعم، هذا من بصيرة إيش؟ القلب. نعم، بزعمه. اي نعم، لا بد ان تعلم عليك، ما فيك. نعم، سواء
يقول ابليس لعنهم
ما وجه ايش؟
ما ورد النهي عن لعن الشيطان
في غير المواضع، في غير المواضع. هنا هنا جاز لعنه لأنه كان سبباً ليش؟ لأن يصرخ هذا الصراخ الذي كان سبباً في تفرقة صفوف المسلمين. يعني هكذا إنسان جالس يقول الله يلعن إبليس، وش سالفة؟ هو ذكر؟ بالعكس هو يتفاخر واحد يلعنه كل شوي يقول شوف يذكروني. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا تعثر أحدكم فلا يقول تعيس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون كذا. ليش يتعاظم؟ سؤال. لأنه الإنسان ذكر، ترى أهل الشر في ناس يقول خل أمشي الناس يذكروني، شي دوره ذكر الناس، هذا اللي هم. فإبليس على رأسهم، أهم شيء عنده أن الناس يذكرونه. لذلك لا ينبغي ذكر إبليس إلا عند الحاجة، الحاجة هذه تكون شرعية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
يعني حتى الذين تولوا يوم أحد الله غفر لهم ولا لا؟ طيب إيش أي ممسك إذن للناس على الصحابة رضوان الله عليهم؟ الخوارج يطعنون في الصحابة بسبب أنهم تولوا يوم أحد، وكذلك سبابة الصحابة السبائية أيضا يطعنون في الصحابة. من أسباب طعنهم قولهم أنهم انهزموا يوم أحد. طيب الله غفر لهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلم تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر. قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عثمان وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك.
في هذا الحديث من فوائد أهمية البيان حتى لا يتمسك به أهل البهتان، أهمية البيان والشرح والتوضيح حتى لا يتمسك أهل البهتان بالكلام المجمل. وفيه جواز الرد على أهل البدع إذا كان هناك حاجة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون، أصعد وصعد فوق البيت. قال: حدثني عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. قال: باب: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون
في الآية السابقة: تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم. كم غم الآن؟ نعم، هما غمان، الغم الأول قتل 70 منهم في وسط المعركة، والغم الثاني صراخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، هكذا قال بعض المفسرين. وبعضهم قال الغم الأول قتل الصحابة وانهزام الصحابة في وسط المعركة، الغم الثاني أن الصريخ جاءهم أن أبا سفيان يريد أهليهم في المدينة، فأصابهم الله بالغم الثاني لكي ينسوا ما أصابهم من قتل في أحد.
قال رحمه الله: باب. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع.
خليفة هو صاحب تاريخ المدينة. نعم.
قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه.
قال لي خليفة بن خياط يقول هنا عن قتادة عن أنس، في بعض النسخ سقط أنس هنا يجب إضافته، عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة. والنعاس في القتال وعند القلق والضيق والحزن هذا من الله عز وجل، وأما النعاس في الصلاة عند قراءة القرآن في مجلس العلم فهذا من إبليس. نعم.
قال رحمه الله: باب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
هذا معلق مجزوم، هذا معلق مجزوم وسيأتي موصولا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون.
طبعا ما في تعارض بين رواية أنس وبين رواية ابن عمر، لأن الآية نزلت مرتين، أو أن الآية شملت بعمومها الأمرين، إما أن نقول هكذا وإما أن نقول هكذا. نعم.
وعن حنظلة بن أبي سفيان أنه قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. قال: باب ذكر أم السليط. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطِ هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. قال عمر: أم سليط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرباء يوم أحد.
تأملوا معي المصاهرة التي كانت بين عمر وبين علي، فإما أن نقول إن عليا فإما أن نقول وهو اعتقاد أن عليا أسد من أسد الله تبارك وتعالى لا تأخذه في الله لومة لائم، فزوج ابنته أم كلثوم لعمر لأنه يراه أهلا. وإما وهذا يلزم الذين يطعنون في عمر، وإما أن يقولوا أن عليا لم يكن أسدا من أسد الله وعياذ بالله كان خوارا كما يقوله الخوارج عنه، وضعيفا كما يقوله السياسيون عنه قاتلهم الله أن يؤفكون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا فرج قد غصبناه، كيف يرضاه علي رضي الله عنه وهو أسد من أسد الله، ولا يرضاه عربي شهم، العربي الشهم يقتل دون عرضه ولا يرضى بهذه الدناءة، فكيف يتصور في أمثال علي رضي الله عنه؟ فلم يبقى إلا أن الأول هو المتيقن الصواب. نعم.
قال رحمه الله: باب قتل حمزة رضي الله عنه. قال: حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال: حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي: عبيد الله، هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. قال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العاص، فولدت له غلاما بمكة. يقال لها أم قتال.
العيص لغة في العاص عند العرب. نعم.
يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه.
شوف شلون الذكاء المفرط. حنا اليوم لو واحد يسألنا أم شنو أكلت ما نعرف، هذا بس شاله ووداه عند المرضعة وشاف القدمين وشاف العينين بس فعرفه. سبحان الله العظيم. نعم.
ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عمى عينين كذا يا شيخ.
نعم. وعينين جبل بحيال أحد.
قال: وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد. قال: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
مقطعة البذور أي أنها كانت تختل النساء. نعم، أم أنمار كانت تختل النساء في مكة. نعم.
قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت.
هذا مثل عند العرب، كأمس الذاهب يعني كأنه لم يكن شيئا.
قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته.
في ثنته بمعنى ثنيته. نعم.
حتى خرجت من بين وركيه. قال:
ثنته ليست ثنيته، ثنته هذا الموضع الذي يكون يعني، شوف الحافظ شو قال
شيخ، يعني نقل من النهاية يقول: الثنة ما بين السرة والعانة من أسفل البطن.
ثنة الرجل ما بين
السرة والعانة.
والعانة طيب كيف خرج بين وركي؟ هذا لنا إشكال. يعني معناته رماه من 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 الأمام. ها؟
وركي.
إيه. يعني رمح جاي هكذا غريبة. الله أكبر.
الشيخ يقول في ثنته بضم المثلثة وتشديد النون هي العانة، وقيل ما بين السرة والعانة، وللطيارسي فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت الحربة حتى رضيت منها ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه.
أيوة.
وذهب يقوم فلم يستطع. يقول والثندو بفتح المثلثة وسكون النون وضم المهملة وبعدها واو خفيفة هي من الرجل موضع الثدي من المرأة، والذي في الصحيح أن الحربة أصابت ثنته أصح.
أنا ما تصورت الإصابة، لكن على كل حال عرفنا معنى الثنة من السرة إلى العانة. كيف خرجت من بيني والكي ما أعرف. نعم. اي بس كيف خرجت يعني هل هو اللي انا عارفه انه هو طعنه من الخلف؟ هو الان الروايه انه خرج من وركي، يعني معناته كان الطعنه من امامه. انا يمكن معلومتي غلط، ما ادري. نعم. شوف هذه خالد، اذا كان طعنه من امام ما في اشكال، لان الرمح اذا طعنته من امام الرجل فاصاب مثلا ما تحت السراتي سيخرج ما بين اليتين من خلف، ما في إشكال. لكن كيف يكون طعنه من الخلف وخرج بين وركي؟ نعم، الله من الأمام. نعم.
قال حتى خرجت من بين وركيه، قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل.
لا يهيج يعني لا يقتل. نعم.
قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، ولكن طلب منه ألا يراه حتى لا يتذكر قتل حمزة. نعم.
قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمري ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار فكأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار وضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
وأمير المؤمنين توجع، وهذه كلمة توجع، وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، أو وبمعنى النداء يا، لكن الصواب أنه بمعنى التوجع. هذا فيه دلالة أن أتباع مسيلمة الكذاب كانوا مختلفين فيه، منهم من يراه نبي، منهم من يراه أميرا، منهم من يراه كذابا، لكنه الأمر كما قال بعضهم كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضار، ووحشي أراد أن يقتل شر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون كفارة له من فعلته في قتله لحمزة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال: حدثني مخلد بن مالك قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه النبي وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم.
كل هذه روايات أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس فيه دلالة على شدة الوقعة التي كانت في أحد من قتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شج وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، وطلبهم المبارزة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سائر بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء، وبما دوي. قال: كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها، فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه.
البيضة هي الخوذة من الحديد تكون على الرأس، وأما المجن فهو الترس.
قال: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج عن عمرو بن بشار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب. الذين استجابوا لله ورسوله. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. قالت لعروه: يا ابن اختي، كان ابوك منهم الزبير وابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب يوم احد انصرف عنهم المشركون، قال: يرجعوا. قال: من يذهب في اثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم ابو بكر والزبير.
الله رجال، والله يا اخوان 70 رجل يتبعون 3000 جندي، من يستطيع ان يفعل؟ صحابه النبي صلى الله عليه وسلم رجال. وهذا ايضا يؤكد لنا ان غزوه احد كانت الدائره في النهايه للمسلمين.
قال رحمه الله: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير.
في بعض النسخ والنضر بن أنس، والصواب أنس بن النضر.
قال رحمه الله: حدثني عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتالة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتالة: فحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بدر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: كان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.
الرواية قول قتادة: ما نعلم حيا من أحياء العرب. طبعا قتادة بن دعامة السدوسي إمام من أئمة الأخبار والسير والتاريخ، يقول: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز بمهملة ثم معجمة، أعز يوم القيامة من الأنصار. وفي بعض الروايات أغر من الغرة وهي البياض، وهما متلازمان.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن كعب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتلى أسود في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، فأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن جريج بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في رؤياي أني هددت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين والرسل، ثم هددت أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما زاد فيه الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون والرسل.
هذه من تعابير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم من رؤيا حق كالوحي.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه أنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، إذا غطي بها رجليه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرة، أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها. قال باب أسود يحبنا. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني نصر بن علي قال حتى أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه.
أحد معروف من أعظم الجبال في المدينة، وهي في الجهة الشمالية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد جبل عظيم في المدينة أعظم منه. والحديث الوارد أحد من جبال الجنة وعير من جبال النار حديث ضعيف لا يصرح، ولكن الحديث الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا على الحقيقة. وأما ما قاله المجازيون فهذا من مجازفاتهم، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإن قالوا كيف يتصور للجماد أن يحب نقول لا نعلم كيف، الكيف مجهول عندنا، وما كان مجهولا عندنا لا يعني عدم وقوعه، فكم من أشياء كانت مجهولة عندنا ولكنها أصبحت حقيقة. يعني مثلا لو قيل قبل 1000 سنة أنه في المحيط اللي أنت تجلس فيه يوجد في الهواء 1,000,000 شيء لا يرى بالعين، من كان يصدق؟ الآن وجدوا أجهزة تكشف أن حول الإنسان في أي مكان يوجد هناك أشياء جزيئات في الهواء ملايين الملايين، نستنشقها تدور حولنا نراها. فما دمنا نحن لا نعقل أشياء لا يعني عدمها، ولكن نكل أمر ذلك إلى الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره حق يقول يحبنا، ما يجوز أن نقول نحن لا يحب الجبل لا يحب، هذا مجاز، مجاز معناها كذب.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيه.
والله أنا كل ما كنت أسافر من المدينة وأرى جبل أحد وأنا أرجع إني أتذكر هذا الحديث وأحب هذا الجبل لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكنت أقول للأولاد نحن نحب جبل أحد، لكن هل جبل أحد يحبنا؟ هذا يحتاج إلى وحي. لكن من حيث العموم يحبنا يعني يحب المؤمنين، هكذا يفسر الحديث. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتقى. لا.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى حوضي الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
ما بين لابتيها أي المقصود باللابتي لابتي المدينة، اللابة هي حرة، الأرض ذات الحجارة الكثيفة، الأرض إيش؟ ذات الحجارة الكثيفة، والمدينة فيها لابتان، اللابة الشرقية الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة الشرقية حجارتها سود، وأما الحرة الغربية فحجارتها مائلة إلى البياض. وفي الحديث ولكن يقول وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني هذا فيه دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن يقعوا في الشرك. هذه تضم إلى الأحاديث الدالة على إيش؟ على ثبات إيمان الصحابة. واضح؟ ما هو من الأحاديث الدالة على عدم وقوع الشرك في الأمة كما يقولونهم. عجبا والله، وهذا من أعجب ما يكون أنهم يستدلون بمثل هذا الحديث على أن الأمة لا تقع في الشرك وهم يقعون في شركيات كالاستغاثة بالموتى وغيرهم. يقول لا، يقال لهم استغاثة بالميت شرك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا به. طيب أنتم تعتقدون أن الصحابة ارتدوا، كيف تحتجون بهذا الحديث؟ هذا الحديث فيه دلالة على ثبات الصحابة على التوحيد، وإن وقع منهم القصور لأنه قال ولكنني أخاف عليكم أن تنافسوا. الصحابة بشر ليسوا معصومين في أحدهم، العصمة في مجموعهم. لا، الله الله يعني.
قال رحمه الله باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة عاصم ثابت وقبيب وأصحابه. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد.
طبعا قال ابن إسحاق هذا معلق، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السير والمغازي، صدوق لكنه مدلس، فإذا حدث بالسماع يكون حديثه حسنا. هنا قال حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد.
قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عيلا أمر عليهم عاصم ثابت وجد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كان بين عثمان ومكة.
سرية عينا يعني جاسوسا، عينا يعني جاسوسا، وهذا فيه دلالة على جواز إرسال الجواسيس في الحرب. وقوله وهو جد عاصم بن عمر، من هو جد عاصم بن عمر؟ عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن الخطاب، شلون يصير جد عاصم بن عمر بن الخطاب؟ من جهة أمه، لأن عمر رضي الله لما قدم المدينة تزوج من بنت عاصم فأنجبت له عاصم. واضح؟ وعاصم ليس أخا لعبد الله بن عمر من أمه، وإنما هما أخوان من أب. نعم.
يقول قال الحافظ عبد العزيز الصواب قال ان ام عاصم لعمر جميلا في كتابك عاصم هو اصل جميله.
شوف الحافظ البخاري ما جاب هذه الروايه الا للحكمه والعله.
يقول قوله وهو جد عاصم لعمر تقدم انه قال عاصم لعمر، وأن الرواية المتقدمة يمكن ردها إلى الصواب بأن يقرأ جد الكسر، وأما هذه ثلاثين كثير قد أخذ بظاهرها، وقد أخذ بظاهرها بعضهم فقال تزوج عمر جميلة بنت عاصم ابن ثابت وولد له عاصما.
هذا هو الرواية. وأما رواية الإخباريين فإسنادها سندها فيها نظر، فكأن البخاري روى هذه الرواية قصدا لبيان صحتها والله أعلم. نعم.
قال فانطلقوا حتى إذا كان بين عثمان ومكة ذكروا لحي من هذيل. قال
عجيب أن شراح الأحاديث يصححون الرواية روايات البخاري لمجرد أخبار الإخباريين، وهذا غلط. الصواب أن تصحح أخبار الإخباريين على رواية البخاري ومسلم، تعرف المنهج، لا تصحح رواية البخاري ومسلم على رواية الإخباريين وأهل السير، وإنما صحح التاريخ والسير برواية البخاري ومسلم. كما هو المنهج أننا يجب أن نصحح التاريخ من خلال القرآن والسنة، لا أن نطوي القرآن والسنة لأجل التاريخ والسيرة. لا.
قال يقال لهم بنو يحيان فتبعوهم بقليل من 100 درام، فاختصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، وجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب.
شوفوا ذكاء العرب، من النوى عرفوا أن هذا تمر يثرب. قبل الشيبان كانوا يعرفون من النوى، يقولون هذا تمر العراق، هذا تمر الحسن، هذا تمر المدينة، كانوا يعرفون ومثلنا حنا من آثار الأقدام يعرفون هذا من. سبحان الله. نعم. ها؟ من صغير. لا، ومن أثر القدم يعرفون، من أثر القدم أيضا. ها؟
نعم. قال فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى قذفل، فجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا.
القذفل هو الجبل الصغير. لا.
فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا إنا لا نقتل أن لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمتك.
فد الجبل الصغير. لا.
فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبر، وبقي كبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار سيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول غدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يسحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث تحد بها فعارته قالت فغفلت عن صبي لي، فجرد إليه حتى أتاه فوضعه على فكري، فلما رأيته فجعت فجعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين نقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله.
ها. هذا فيه دلالة على أن الصحابة لا يمكن يغدروا ولو كانوا أسرى، ما يغدروا، ما هو يمسك الطفل يقول تقتلوني ترى بقتل الولد هذا، تخلوني ولا ترى بقتل، مثل هؤلاء الحمقى الذين ينتسبون إلى الدين وهم يشوهون صورة الإسلام بقتل من الأطفال والنساء وتفجيرهم. نعم. يعني
فقال أتخشين أن أقتلهم؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أثيرا قط خيرا من خبيب، قد رأيته يأكل من قصد عنب بمكة يومئذ ثمرة، إنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. فخرجوا به من الحرم يقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف.
يعني المشركين وهم على شرك يعظمون الحرم لا يقتلون في الحرم، فأخرجوه خارج حدود الحرم ليقتلوه. وبعض المنتسبين للدين اليوم يحاولون التفجير في مكة، سبحان الله، أين العقل وأين الدين؟ لا دين ولا عقل. لا.
قال ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما فيه جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحسن عدلا، ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شرط كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن شاء يبارك على أوصار شلو ممزع. ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. كان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا منه على شيء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سرواعة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة، قالوا لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعد وذكوان.
هذولا انتبهوا، بني سليم هؤلاء رعل وذكوان، غير بني سليم الذين هم بطن من الأنصار يختلفون، ذاك يقال له بني سليمة وهؤلاء يقال لهم بني سليم، فلا يشتبه عليكم الأمر. والنسبة إلى هؤلاء إما أن يقال السلمي، وأما النسبة إلى بني سلمة يقال له السلمي.
قال فعرض لهم حيان من بني سليم جعل وذكوان عند بئر يقال لها معون بئر معونة. قال القوم والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداء، وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. قال عبد العزيز أنا أرد أن أسأل عن القنوت أبعد الركوع أو عند الفراغي أو عند فراغ من القراءة؟ قال لا، بل عند فراغ من القراءة.
ولكن ثبت القنوت سواء كان بعد الفراغ من القراءة أو كان بعد الركوع، كله ثابت. والصواب والأقرب والله أعلم أن يكون دعاء القنوت بعد الفراغ من القراءة، دعاء القنوت النازلة، وأما دعاء قنوت الوتر فيكون بعد الركوع، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب.
طيب، هذه رواية مخالفة للرواية الأخرى. الرواية الأخرى بل عند فراغ من القراءة، وهذه الرواية يدعو على أحياء من العرب بعد الركوع. وجمع بعض أهل العلم بين هذا وذاك، لأن المقصود بل عند فراغ من القراءة أن هذا حصل وهذا حصل، فيه تجويز الأمرين وهو الصواب. نعم.
قال حدثني عبد الأعلى بن سماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان تمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم ب70 من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا بزير معونة. قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فشهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع تبلغ عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: فشهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. لدى خليفة قال: حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: عن حدثنا أنس أن أولئك السبعين من أنصار قتلوا بزير معونة قرآنا كتابا نحوه.
يعني ليه طالب علم يجمع طرق حديث قصة قتل هؤلاء القراء؟ فيه فوائد عظيمة جدا، يجمع عليه الفقه، لأن الحديث له عدة روايات. في بعض الروايات أن هؤلاء السبعين كانوا كلهم من الشباب غير متزوجين، ما جاوزوا 25. في بعض الروايات: وكانوا أحب الشباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جمع طرق هذا الحديث في مكان واحد كما فعل الشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لحصل فيه فوائد عظيمة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قاله: أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال، فقال: أكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أرزوك بأهل أطفال بألف ألف. فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال: غدة منك غدة البكر في بيت امرأة من آل فلان.
الطعن يعني أصابه الطاعون.
يعني إيسوني بفرسي فمات على ظهر فرسي. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج، ورجل من بني فلان قال: كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتؤمنوني أبلغ
أمنوني.
فقال: تؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همام: أحسبه حتى أنفذه بالروح. قال: الله أكبر، قلت رب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل فأنزل الله علينا، ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا رضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما طعن حرام بن ملحان وكان قال: يوم بئر معونة قال: بالدم هكذا. فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: قلت ورب الكعبة. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في خروجه حين اشتد عليه الأذى، فقال له: أقم. قال: يا رسول الله، أتسمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو ذلك. قالت: فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا، فناداه فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم ابنتاي. فقال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال: يا رسول الله، الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة. قال: يا رسول الله، عندي إلى قتال قد كنت أعددتهما للخروج. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فرغبا، فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن زهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائزة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما، ثم يصرح فلا يبطل به أحد من الدعاء. فلما خرج معه ما يعقبانه حتى قدم المدينة. فقتل عامر بن فريرة يوم بئر معونة. قالوا عن ابي اسامه قال قال هشام بن عروه فاخبرني ابي قال انه قال لما قتل الذين في بئر معونه واسر عمرو بن اميه الضمري قال له عمرو بن صهيب من هذا فاشار الى قتيل فقال له عمرو بن اميه هذا عمرو بن صهيب فقال لقد رايته بعدما قتل رفع الى السماء حتى اني لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال ان اصحابكم قد اصيبوا وانهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلفي فسمي عروة به ومنذر ابن عمرو ويسمي به منذرا. قال حدثنا محمد قال أخونا عبد الله قال أخونا سليمان التيمي عن أبي مجلد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قرأت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل ودكوان ويقول عصية عفت الله ورسوله. قال حدثنا يحيى بن كير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحه عن انس بن مالك انه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني اصحابه ببئر معونه 30 صباحا حين يدعو على رعل ولحيان وعصيه عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال انس فانزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا اصحاب بئر معونه قرانا قراناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
من أحزن أيام المدينة ثلاثة أيام، أحزن أيام المدينة ثلاثة أيام. أول هذه الأيام يوم أحد قتل 70 من الصحابة، لا يوجد بيت في المدينة إلا وفيه مسجون، ثم ما كان من أصحاب بئر معونة. والفرق بين أصحاب بئر معونة وبين أحد أن أكثر القتلى في أحد بل جلهم من الأنصار، وأما في بئر معونة ففيه من المهاجرين أيضا. هذا اليوم الثاني، واليوم الثالث يوم وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أظلم في الدنيا بموته عليه الصلاة والسلام على الصحابة. أحدنا يموت أبوه أو يموت أخوه أو يموت شيخه أو يموت صاحبه يحزن. كيف يتصور يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة والمؤمنين؟ أمر عظيم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة قال نعم. قلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعده؟ قال كذب، إنما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعد ناس يقال لهم القراء وهم 70 رجلا هنا ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد طيب لهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا يدعو عليه.
هنا قول أنس كذب يعني أخطأ في الرواية عليه.
قال رحمه الله باب غزوة الخندق وهي الأحزاب.
طيب نقف على هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وملتقى الجمع القادم إن شاء الله.